بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا في الدرس الذي مضى قتل الحية والعقرب في الصلاة، وهنا نأخذ المسألة التي من أجلها ذكر المؤلف هذا أو هذه المسألة، وهي مسألة الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة، لا شك أن المسلم والمصلي مأمور بعدم الحركة في الصلاة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة أو رأى بعض من يصلي معه، كانوا إذا سلموا أشار أحدهم بيديه، نقول كأنه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم، أرى أيديكم كأذناب خيل شمس، أو كأذناب خيل شمس. أذناب ذنب معناه كلها تتحرك، هذه معنى خيول مجتمعة وتتحرك أذنابها، مثل هذا معنى يتحرك يديه. فقال عليه الصلاة والسلام: أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. وهذا نص بالأمر بالإسكان في الصلاة، المراد بالإسكان أي عدم الحركة. ولهذا كلما كانت الصلاة لا يتحرك فيها الإنسان كانت أخشع لله، وأخشع معنى هذه الصلاة تكون أخشع من غيره. ولهذا وصف من لم يتحرك في الصلاة بالخشوع، ولهذا يقول الإمام عبد الرزاق كما ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي بكر الصديق، قال الإمام أحمد: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت أحدا يصلي صلاة خاشعة كابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام الحرم. قال: وكان أهل مكة يقولون أن ابن جريج أخذ هذه الصلاة عن عطاء، عطاء ابن أبي رباح أيضا مفتي أهل مكة، يقولون أن ابن جريج أخذ هذه الصلاة عن عطاء، وأخذ عطاء هذه الصلاة عن عبد الله بن الزبير لأنه كان قد لازمه، أخذ هذه الصلاة عطاء عن عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير كان يقال إذا صلى يأتي الطائر ويبرح على رأسه، يظنه عمودا، أنا يظنه عمودا من كثرة السكون في الصلاة. قال: وكان عبد الله بن الزبير أخذ الصلاة من جده أبي بكر، جده أبو بكر من قبل أمه، معلوم أن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، فأخذ ابن الزبير هذه الصلاة من جده أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر هذه الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام، إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الخشوع في الصلاة والسكون في الصلاة. فقلنا أن أفضل الصلاة كلما كان أسكن العبد في صلاته، فلهذا جزم بعض الفقهاء أن الحركة مكروهة مطلقا في الصلاة، معنى لا ينبغي أن يتحرك الإنسان. لكن هناك أحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي فيها الحركة، منها هذا الحديث الذي ذكر: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، هذا لابد يحتاج إلى حركة. أيضا حديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب، حملها وخرج بها وصلى وهو يحملها، فإذا ركع وضعها، وإذا سجد أخذها وحملها، فهذا يقتضي أن هناك حركات. وجاءت أيضا حديث كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى مع السياق الكلام على حكم الحركات. فلهذا فهناك حركات جائزة، هناك حركات غير جائزة، هناك حركات لمصلحة الصلاة، وهناك حركات ليست فيها شيء من مصلحة الصلاة. ولا نتشعب في هذه المسألة، وإنما نقول أن الحركة في الصلاة كما قال الشيخ ابن عثيمين اجتمعت فيها الأحكام الخمسة. الحركة في الصلاة اجتمعت فيها الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يعني هناك حركة واجبة، هناك حركة مستحبة، وهناك حركة مباحة، وهناك حركة مكروهة، وهناك حركة محرمة يعني تبطل الصلاة. وأما ما قاله بعض الشافعية أن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة فهذا لم يدل عليه دليل أبدا، بل الأدلة تخالفه. ولهذا الإمام النووي رحمه الله لم يقتنع بهذه المسألة، وبين أنه لا دليل على هذه المسألة، لكن ذكر ضابطا في مسألة الحركة التي تبطل الصلاة إذا كان فيها عمل كثير، وذكرها عن بعض أصحابه أي بعض أصحاب الشافعي من أهل الوجوه. فذكر أن هناك ضابطا، وهو أنه إذا كان العمل كثيرا وكذلك يخرج العبد عن الصلاة، معنى إذا نظر فيه الناظر لا يظن أنه في صلاة لكثرة عمل حركته وعمله. وهذا الضابط أخذ به أيضا بعض الحنابلة ورجحه كثير من المتأخرين كالشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين وأيضا الأمير الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أئمة الإسلام، رجحوا هذا الضابط في مسألة بطلان الصلاة بالحركة. لكن كما قلنا الحركة جاءت أنواعا، حتى أنها جاءت على ممكن على الأحكام الخمسة. فمثلا الحركة الواجبة قد يمثل لها الحركة الواجبة بحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يقاتله معناه يدفعه بشدة. فهذه الآن حركة وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حركة واجبة، حركة واجبة. وأيضا يذكر بعض العلماء ممن يقول مثلا بالمشي إلى السترة بعد انتهاء الإمام من الصلاة أنها واجبة كوجوب السترة، يقول أيضا أنها حركة واجبة، وهذا قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقول أيضا الشيخ ابن عثيمين، أقصد الشيخ مقبل. وأيضا كذلك أما ما جاء عن الأئمة كمالك فإنه أجازه، قال: إذا صلى، سئل عن الرجل أو الرجل يصلي مع جماعة ثم تبقى له بعض الركعات وليس بين يديه سترة، وسترة هناك قريبة، هل يمشي إليها؟ قال: نعم، لا بأس أن يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا أو عن يمينه أو عن شماله قليلا. أنا لا بأس إذا كان شيء لا يخرجه عن طور الصلاة، حركة لا تخرجه عن طور الصلاة. فلهذا فالظاهر أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لأنه قد صلى مع الإمام في سترته، فوجوب السترة بعد ذلك يحتاج إلى دليل آخر. طيب الآن هذه الواجب مثل دفع من أراد أن يمر بين يديه. المستحب، من أمثلة المستحب ما جاء عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم أو قال أفضل خطوة يخطوها الرجل في صلاته أن يسد فرجة في الصف، أن يسد فرجة في الصف، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خطوة يخطوها العبد، وفي رواية أعظم خطوة، معنى يخطوها إلى أن يسد فرجة، والفرجة هي مكان إنسان، معنى يدخل إنسان، هذا تسمى فرجة، إذا كان أقل من ذلك يسمى خلل، يسمى خلل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سد الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالخلل هو أصغر من الفرجة، والفرجة التي يدخل فيها الإنسان، فإذا وجد الإنسان فرجة في الصف فإنه يمشي حتى يسد هذه الفرجة، فهذا من باب الاستحباب، وبعضهم جعله من باب الوجوب خاصة إذا كان فيه قطع للصف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، لكن هذا الحديث فيه القطع لمن قطع الصف، وفيه التأكيد الاستحباب لمن وصل هذا الصف. فهذا من الخطوات المندوبة أو الحركات المندوبة في الصلاة، وأحيانا يكون مثلا لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، فهذا أيضا قد يكون من باب الاستحباب، مثل مثلا مشي النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت البهمة أن تمر بين يديه، البهمة الغنم الصغيرة أرادت أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فساعاها حتى ألصق عليه الصلاة والسلام بطنه الشريفة على الجدار، يعني حتى ألصق بطنه في الجدار حتى مرت من خلفه. فهذا الحديث يدلنا أيضا على استحباب مثل هذه الأمور، أن الإنسان لا يجعل شيء يمر بين يديه ولو كانت بهمة، لو كانت حيوان أو طفلا، فلا يجعله يمر بين يديه ولو تحرك إلى ذلك المكان. بعض معنى بعض طلبة العلم كان يجتهد أيضا في مسألة في مكة، لأن بعض أهل العلم يقول أن السترة واجبة في مكة وفي غيرها، فكانوا بعضهم لأنه ما يستطيع الإنسان أن يصلي ويدفع الناس في الحرم لكثرة الناس وكثرة مرورهم، فبعضهم يأتي ويصلي خلف إنسان أو صاحبة، فإذا أراد أن يركع رجع إلى الخلف وركع، وهذا لأجل أن لا تقطع صلاته أو يمر بين يديه. هذا على الاجتهاد الذي يقول بأن السترة في مكة وفي غيرها لا فرق بينها، لكن أكثر أهل العلم يفرقون بين الصلاة في مكة وفي غيرها لأنها أصبحت ضرورة. طيب، أيضا هذا في الحركة المستحبة، وأما الحركة المباحة فهي ما يكون فيه حركة إما في مصلحة الصلاة أو في غير مصلحة الصلاة، لكن حركة تكون ليس من العبث، ليس فيها عبث، إما مثلا إنسان سقطت عمامته أراد فأخذها، أو إنسان مثلا صلح الأرض، معنى كانت مثلا المكان الذي سيسجد فيه فيه شيء من التراب أو فيه شيء من مما يحتاج إلى أن يميله، كما كان الصحابة أحيانا يفعلون ذلك، كما جاء في حديث معيقيب قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان فاعلا فواحدة، معنى من كان يريد يفعل هذا يسوي الأرض أو يسوي الحصباء فيفعل مرة واحدة، لا يكثر في هذا الأمر، فهذا قال العلماء أنه من المباح، من المباح في الحركة. وأما الكراهة ما يكون من الحركة التي فيها عبث، معنى كثرة الحكة أو فرقعة الأصابع، دائما يحك في رأسه، يمسك لحيته، وهكذا يمسك أنفه. فهذه الحركات أحيانا قد يكون الإنسان يفعلها دون أن يشعر، لكن فعلها هذا خطأ ويعتبر من العبث، والذي ينبغي للإنسان أنه يحرص على السكون في الصلاة كما ذكرنا. ولهذا جاء معنا عن سعيد المسيب، وإن كان في أيضا في الإسناد فيه ضعف، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح قطعا، أنه وجد رجلا يمسك لحيته في الصلاة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فقال بعض العلماء أن هذا الكلام صحيح، الإنسان إذا خشع قلبه خشعت جوارحه، خشعت جوارحه معه. وأما إذا كان قلبه لم يخشع فأيضا جوارحه لا تخشع. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة النظر، أنه لا يلتفت في الصلاة ولا ينظر إلى السماء، وكذلك أيضا في مسألة اليدين يضعهما أو يقبض اليمنى في اليسرى حتى يكون على هيئة لا يكون فيها حركة، يتحرك حتى يساعده على الخشوع في الصلاة، حتى يساعده على الخشوع في الصلاة. فلهذا فالعبث في الصلاة يعتبر من المكروه، عن الحركة بغير حاجة. وكذلك قبل هذا من الحركة المباحة ذكروا أيضا حمل الطفل، يعتبر من الحركة المباحة، يباح للإنسان أنه يحمل طفله إذا كان احتاج لهذا، ليس أن يتعمد. إذا كان مثلا تعلق به ولا يريد أن يضعه في الأرض لأجل أنه قد يبكي، أو مثلا امرأة بكى يبكي طفلها وأرادت أن تصلي، فلا بأس أن تأخذه معها، أن تأخذه معها وتصلي وتحمله، فإذا ركعت وضعته، فإذا سجدت أخذته، معنى إذا تمت السجود أخذته وتقوم قائمة وتحمله. وهكذا أيضا ما يكون فيه من مصلحة الصلاة في قتل الحية والعقرب، أو في الخطوات التي يكون مثلا يستبدل الإمام بمأموم وغيرها، فهذا قد يكون من الاستحباب وقد يدخل بعضها في المباح. وأما الكراهة فقد تقدم معنا. وأما ما يكون فيه حرام فكثرة العبث في الصلاة، كثرة الحركة في الصلاة، إذا كثرت الحركة في الصلاة فهذا تصير محرما، وقد تكون مبطلة للصلاة، وقد تكون مبطلة للصلاة. والضابط كما قلنا أنها إذا أخرجته عن هيئة الصلاة، إنسان مثلا عنده مثلا يصلي وعنده عمل يريد أن ينجزه، مثلا نجارة، يأتي بالمطرقة ويصلي ويدق المسمار، فهذا عمل معناه يخرج عن وضع الصلاة. أيضا بعضهم مثلا يقال هكذا والله أعلم، أنه مثلا يكون في قارب يصطاد، يضع العدة في رجله أو يضعها في يده ويصلي، فإذا أمسكت هذا السنور مثلا أو هذا القطب أمسك الصيد قام وطلعه واستمر في صلاته، فهذا أيضا مما يبطل الصلاة، لأن هذه حركة كثيرة، وكذلك أيضا تخرج عن هيئة الصلاة، تخرج عن هيئة الصلاة. فهذا إن شاء الله تعالى خلاصة ما يذكر في الحركة في الصلاة، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.